السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الكرام، نحن على موعد مع درس العقيدة، ودرس العقيدة له خصوصية في قلبي، إذ أن العقيدة يتوقف عليها مصير الإنسان من سعادة وشقاء في الدنيا والآخرة. كذلك فالعقيدة هي التي تصحح مسار الإنسان، وتصحح فكره، وتصقل فكره. نعم، هذا ينبغي أن يكون الإنسان به عالما في أثناء دراسته للعقيدة. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على طلب العلم النافع، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. ومن الجفاء أن أبدأ درسي في هذا اليوم الكريم المبارك الأغر من غير أن أذكر بالخير أخي وصديقي الشيخ عمرو الحسيني، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. فلقد كان نعم الأخ ونعم الرفيق، وكان نعم الداعية، وكان نعم الصالح المصلح. فأسأل الله عز وجل أن يرحمه، وأن يتغمده برحمته، وأن يتقبله في الشهداء، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. أيها الإخوة الكرام، نحن الليلة إن شاء الله تعالى على موعد مع حضراتكم في شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذه القصيدة الجميلة الرقيقة التي لا تتجاوز 13 بيتا، فيها مجملات عقدية ينبغي أن يكون الإنسان بها عالما، وأن يكون لها فاهما، حتى يستفيد الإنسان وينتفع انتفاعا شديدا إن شاء الله تبارك وتعالى. ولامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قد شرحها جمع كبير من علمائنا ومشايخنا، نسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء. ولما كانت هذه اللامية مناسبة لمقتضى الحال، رأيت إن شاء الله تعالى أن نتناولها بالتعليق والشرح، وأسأل الله تعالى أن يتقبلها مني، وأن يجعلها في موازيني وموازين حضراتكم، هو ولي ذلك والقادر عليه. نقرأ ابتداء اللامية إن شاء الله. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله: لا ينثني عنه ولا يتبدل، ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل. وأقر بالقرآن ما جاءت به آياته، فهو القديم المنزل، وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. وأرد عقبتها إلى نقالها، وأصونها عن كل ما يتخيل، قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه. وإذا استدل يقول قال الأخطل، والمؤمنون يرون حقا ربهم، وإلى السماء بغير كيف ينزل. وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فموحد ناج وآخر مهمل. والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقله. فإن اتبعت سبيلهم فموحد، وإن ابتدعت فما عليك معول. هذه هي لامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في إثبات بعض مجملات العقيدة، لا سيما في أبواب الأسماء والصفات. فأسأل الله تعالى أن يتقبلها وأن ينفعنا بها، هو ولي ذلك والقادر عليه. إلا أني أود أن أقدم بعدد من المقدمات النافعات إن شاء الله تعالى في هذا المجلس الكريم الطيب، وهو أن الدين ينقسم إلى أمور عقدية وأمور عملية. فالعقيدة هي الأصل، والأمور الفقهية العملية هي الفرع. فهذه مسألة لا بد وأن ننتفع بها وأن نستفيد منها. فالعمليات هي ما يتعلق بكيفية العمل وتسمى الفرعية. فالمتعلق بالعملية هي علم الشرائع والأحكام، لأنها لا تستفاد إلا من جهة الشرع. والمتعلق بأمور العقيدة هو علم التوحيد والصفات وعلم أصول الدين. هذه مسألة واضحة. المسألة التي تليها أننا لا نأخذ الأصل، وهو أصل العقيدة الإسلامية، من القواعد الكلامية الفلسفية، وإنما نأخذ العقيدة من كتاب الله ومن سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، ومن الآثار السلفية التي نص عليها العلماء رحمه الله تعالى. وغاية هذا العلم أن يصير الإيمان والتصديق بالأحكام الشرعية متقنا محكما لا تزلزله شبهة من شبه المبطلين. وموضوع هذا العلم إنما يبحث في إثبات العقيدة الدينية التي لا شك فيها من القرآن والسنة الصحيحة. ثالثا، اعلم رحمك الله أن خير طريق لفهم العقيدة فهما صحيحا إنما هو طريق السلف. والسلف مصطلح إذا أطلق فإنما يراد به الصحب الكرام والقرون الخيرية الأولى، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما يطلق على من تبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأئمة المتبوعين كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة والأوزاعي والثوري إلى غير ذلك من أئمة المسلمين. فطريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، فإن تنازعوا في شيء فإنما يكون الرد إلى الآية والحديث ولا نخرج عن قولهم. فإذا خرجنا عن أقوال السلف جملة أو تفصيلا فإنما نكون قد أحدثنا في دين الله ما ليس منه. ثم اعلم أن مذهب السلف هو المذهب المنصور والحق الثابت المأثور، وأهله هم الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة التي بكل خير فائزة من الشفاعة والورود على الحوض ورؤية الحق وغير ذلك من سلامة الصدور والإيمان بالمقدور والتسليم لما جاءت به النصوص. فمن المحال أن يكون المخالفون أعلم من السالفين كما يقوله بعض من لا تحقيق لدي ممن لا يقدر للسلف قدرهم ولا يعرف لهم حقهم ومنزلتهم. وعلى ذلك فإننا ولله الحمد نستفيد من بعض هذه القواعد وبعض هذه التأصيلات التي نسأل الله أن ينفعنا بها. قال المصنف شيخ الإسلام وقدوة الأنام الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فمن هو ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ هو الإمام الرباني إمام الأئمة ومفتي الأمة وبحر العلوم وسيد الحفاظ وفارس المعاني والألفاظ، فريد العصر وقريع الدهر، شيخ الإسلام وبركة الأنام وعلامة الزمان، أبو العباس أحمد ابن الشيخ الإمام العلام شهاب الدين أبي المحاسن عبد الحليم ابن الشيخ الإمام العلام شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن أبي محمد عبد الله ابن أبي قاسم الخضر ابن محمد ابن الخضر ابن علي ابن عبد الله ابن تيمية الحراني نزيل دمشق وصاحب التصانيف التي لم يسبق إلى مثلها. قيل إن جده محمد ابن الخضر حج على درب تيماء فرأى هناك طفلة، فلما رجع وجد امرأته قد ولدت له بنتا، فقال يا تيمية يا تيمية، فلقب بذلك. قال ابن النجار رحمه الله تعالى ذكر أن جده محمدا كانت أمه تسمى تيمية وكانت واعظة فنسب إليها وعرف بها. ولد رحمه الله تعالى بحران في يوم الاثنين العاشر وقيل الثاني عشر من شهر ربيع الأول سنة 61 و600 للهجرة. وسافر والده به وبإخوته إلى الشام عند جور التتار، فساروا بالليل ومعهم الكتب على عجلة لعدم وجود الدواب، فكاد العدو يلحق بهم ووفق الله عز وجل وحفظ والده معنا يا جماعة. وقدموا دمشق في أثناء سنة 67 و600، فسمعوا من الشيخ زين الدين أحمد ابن عبد الدائم ابن نعمة المقدسي جزء ابن عرفة كله، ثم سمع شيخنا الكثير من ابن أبي اليسر والكمال ابن عبد والمجد ابن عساكر وأصحاب الخشوعي، ومن جماعة منهم فخر الدين ابن البخاري والكمال عبد الرحيم وأبي القاسم ابن علان وأحمد ابن شيبان وخلق كثير. وشيوخه كما يقول جماعة من المترجمين له الذين سمع منهم ما يكون أقرب من 200 شيخ، ما شاء الله أكثر من 200 شيخ رحمة الله تعالى عليه. ولقد سمع مسند الإمام أحمد وحفظه وسمعه مرات وحفظ الكتب الستة والأجزاء الحديثية وتعلم الخط والحساب وحفظ القرآن وأقبل على الفقه وقرأ العربية على ابن عبد القوي ثم فهمها وأخذ يتأمل كتاب سيبويه حتى فهم في النحو وأقبل على التفسير إقبالا كليا حتى حاز فيه قصب السبق وأحكم أصول الفقه وغير ذلك. هذا كله ولم يتجاوز 10 سنة، يعني ما جابش 20 سنة، وكان إماما في كل ما ذكرنا رحمة الله تعالى عليه. لهذا انبهر أهل دمشق من فرط ذكائه وسيلان ذهنه وقوة حافظته وسرعة إدراكه، ولهذا قدموه رحمه الله تعالى على كثير من الناس. وظل هكذا إماما، كان يعلم الناس ويقضي لهم مصالحهم ويفتيهم في أمور دينهم ودنياهم، وتصدى رحمه الله تعالى لأهل الابتداع والزيغ لا سيما من غلاة الصوفية الذين كانوا يعتقدون بالحلول ووحدة الوجود، فتصدى له رحمه الله تعالى. وانطلق رحمه الله تعالى معلما للناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أثنى عليه كل الأئمة المجتهدين ممن عرفوه تقريبا، ولا يعرف أحد حتى من خصومه الذين يعادونه ويتكلمون فيه بالباطل ويخوضون في عرضه إلا وهو محتاج إلى علمه الذي قد أودعه في كتابه مجموع الفتاوى وفي درء تعارض النقل والعقل وفي كتاب الاستقامة إلى غير ذلك من الكتب النافعة التي نفع الله بها المسلمين على مختلف العصور والدهور. قال شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى، قال: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. هذه القصيدة إنما أنشأها رحمه الله تعالى من حافظته السيالة ردا على سؤال سائل يسأله عن بعض مجملات العقيدة، والسائل إنما يسأل تفهما لا تعنتا، يسأل حتى يتعلم دينه وحتى يصل إلى الله تعالى، إذ أنه لا يتصور أن يصل الإنسان إلى الله بغير علم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. لهذا قدم ربنا تبارك وتعالى العلم على القول والعمل، إذ هو المصحح للنية والقول والعمل. قال: يا سائلي سؤال هداية واسترشاد، لا سؤال تعنت وعناد. يا سائلي عن مذهبي في الفروع وعقيدتي في الأصول التي أعتقدها. مذهبي وعقيدتي هو مذهب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومذهب الصحابة من بعده، ومذهب سلف هذه الأمة رحمهم الله تعالى في الأصول وفي الفروع. ثم دعا لهذا السائل فقال: رزق الهدى، أي أسأل الله لك الهدى. يا من تسأل عن دينك، فإن السؤال عن الدين والحرص على التفقه علامة خير بالمرء، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. ثم قال: اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. اسمع فعل أمر مبني على السكون، إلا أن فيه معنى الرحمة. اسمع كلام رجل محب لك رحيم عليك، يرجو لك النجاة في الدارين، يرجو لك النجاة في الدنيا من الاضطراب والحيرة التي يقع فيها ألوف بل ملايين من الخلق، ممن استهوتهم شياطين الإنس والجن، وممن سخرت منهم ومن عقولهم جماعات من الفساق والضلال وأهل الهوى والزيغ. نعم، اسمع كلام رجل يريد لك الخير، اسمع كلاما مثبتا، فليس مجرد كلام، وإنما هو كلام محقق. والتحقيق أن تنظر إلى كل قول وإلى نسبته وإلى صحته وإلى رجوح دلالته، هذا معنى إيش؟ التحقيق. ومنه علم مستقل يقال له علم تحقيق الأحاديث، أي أن نتأكد من صحة هذه الأحاديث، وأن نتأكد من نسبة هذه الأحاديث إلى بعض الرواة إلى غير ذلك. إذن هذا الكلام لا يكون مجرد كلام في الهواء، وإنما هو كلام محكم، إنما هو كلام محكم. اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، أي لا يرجع عن قوله قط، لأن ما يقوله هو القول الحق، بل هو ثابت على هذا القول، يرجو من الله تعالى مزيد عون وفتح وتوفيق، ويرجو من الله تعالى السداد والثبات على هذه العقيدة حتى يلقى الله. ولا يتبدل، أي لا يترك مذهب السلف لمذهب الخلف، ولا يترك المحكم للمتشابه، ولا يترك الحق الذي يعتقده لأهواء ولأراجيف ولمسائل المتكلمين والفلاسفة ومن حذا حذوهم من أتباع المذاهب الضالة والنحل المختلفة. قال: اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. ثم بعد ذلك أثار أول مسألة من مجملات العقيدة التي ينبغي أن يعتقدها المرء وأن يكون لها معتقدا. قال: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. مسألة حب الصحابة رضي الله تعالى عنهم من المسائل الخلافية التي تفرق بين أهل الحق والباطل، فأهل الحق يعظمون الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويعتقدون فضل الأصحاب رضي الله عنهم، خلافا للشيعة الرافضة الذين يسبون الأصحاب رضي الله عنهم، وخلافا للخوارج الذين يخرجون على مذهب الأصحاب رضي الله تعالى عنهم. فمذهب أهل السنة والجماعة وسط بين الغلاة وبين الجفاة، بين المفرطين وبين المفرطين. نعم، مذهب وسطي يقوم على حب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، واعتقاد عدالتهم، واعتقاد عدالتهم، واعتقاد فضلهم، وأن فضلهم فوق كل البشر عدا الأنبياء والمرسلين، فهم خير الناس قاطبة بعد الأنبياء والمرسلين، أعظم الناس، حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر وفسوق وعصيان، عياذا بالله تعالى. حب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كلهم، يعني كل الصحابة، فلا نفرق بين أحد من الصحابة بل نترضى عنهم أجمعين. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. نعم كلهم، فنحن نحب سائر الصحب خلافا لهؤلاء المجرمين الذين يفرقون بين الصحابة، فنرى الشيعة الرافضة والسبئية يؤلهون علي بن أبي طالب رضي الله عنه وزوجه، ونرى الخوارج يكفرون بعض الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم كعلي رضي الله عنه ويتكلمون فيه ويخوضون فيه. أما نحن فنحب سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونعتقد عدالتهم وفضلهم، ولا نعتقد عصمتهم، بل هم كسائر البشر، إلا أنهم خير البشر، إلا أنهم خير البشر، وقد أوصى بهم ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، أوصى ربنا بهم وأمرنا أن نترضى عنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الحسن: من سب الصحابة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فلنحرص على حب الصحابة جميعا ولنترضى عنهم أجمعين، ولنمسك ألسنتنا عما شجر بينهم من خلاف، إذ مات النبي وهو عنهم راضي، كما قال العلماء رحمهم الله تعالى. قال: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى، مودة القربى أي محبة أولي القربى، أي محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد اعتقادك أن الصحبة الكرام هم خير الخلق، واعتقاد فضلهم واعتقاد تقديمهم على سائر الخلق، فإننا نقول إننا نحب آل بيت رسول الله حبا لا غلو فيه ولا إفراط ولا تفريط. نحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحبهم ونجلهم، وبكل الخير نذكرهم، إلا أننا لا نغالي فيهم كما يفعل الشيعة والصوفية غلوا يرفع هؤلاء إلى درجة الألوهية، بل نعتقد أنهم بشر كسائر البشر يصيبون ويخطئون، إلا أنهم أفضل منا جميعا، فهم آل بيت رسول الله، كما نعتقد أن فضلهم ثابت بالقرآن والسنة. قال تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. والله عز وجل يقول في محكم التنزيل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إلا أننا نقول بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يا فاطمة بنت محمد اعملي لا أغني عنك من الله شيئا. فنحن نحب آل بيت رسول الله جميعا، نحبهم كلهم، ونتوسل ونتقرب إلى الله تعالى بحب الصحابة وآل البيت، وهذا خلافا للشانئين على الدعوة السلفية الذين يزعمون كذبا أن السلفيين وأن أهل السنة والجماعة لا يحبون آل بيت رسول الله. كذبوا، فإن من عقيدة المسلم أنه يحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا لا إفراط فيه ولا تفريط، لا غلو فيه ولا جفو. أما ما يحدث عند قبور هؤلاء من التوسل والاستغاثة بهم من دون الله، فكل هذا ما لا يرضي رسول الله، ولا يرضي آل بيت رسول الله، ولا يرضي الصحب الكرام، ولا يرضي عقلاء البشر، ولا يرضي أصحاب الفطر السوية. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم نعم، فلا بد وأن يحب الصحب الكرام وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما عن قضية التوسل فهي قضية أكبر من ذلك، خلاصتها أن التوسل على نوعين: توسل ممنوع وتوسل مشروع. فالتوسل الممنوع كالتوسل بجاه رسول الله وبذوات المخلوقين والأولياء والصالحين من المقبورين والغائبين. أما التوسل المشروع فكالتوسل بالإيمان بالله، وكالتوسل بالعمل الصالح، وكالتوسل بدعاء الصالحين، فكل هذا من التوسل الجائز، والله تعالى أعلم. ولشيخنا الشيخ الألباني رحمة الله تعالى رسالة يقال لها التوسل وأحكامه، فراجعها لزاما، ومن أراد التوسع فلا بأس بمراجعة رسالة قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لا سيما التي هي بتحقيق وتعليق الأرناؤوط، جزاه الله خير الجزاء. ثم قال رحمه الله: ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. بعدما أصل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حب الصحب الكرام وفضل الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم، انطلق لتأصيل هذه القاعدة أن كل الصحابة رضي الله تعالى عنهم لهم قدر عند أهل السنة والجماعة، لهم قدر عظيم، ولهم قدر وثواب عظيم، ولهم قدر جزيل، إلا أن هناك تفاضل بين الصحب الكرام. فخير الصحب الكرام هؤلاء: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وفي هذا بيان إلى أن هناك تفاضل بين الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهذه الأفضلية التي أثبتها شيخ الإسلام رضي الله عنه لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين من أهل السنة، وهذا مجمع عليه عند الأئمة المعتبرين. وكان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يحلف بالله الذي أنزل اسم أبي بكر الصديق من السماء، فهو أول الناس إسلاما بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولهذا سمي بالصديق رضي الله عنه وجمعنا الله تعالى به. ألم يقل الله تعالى في فضائله: وسيجنبها الأتقى؟ ألم يقل الله: والذي جاء بالصدق وصدق به؟ ألم يقل الله: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا؟ وقد أخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى بإسناد صحح إسناده الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمه الله تعالى في تعليقه على المسند عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: خير الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وهذا متواتر عن علي رضي الله عنه، فلعنة الله تعالى على من سب أبي بكر، وعلى من سب عمر، وعلى من انتقص قدرهما أو كفرهما كالشيعة الرافضة. سأل الله أن يهدينا وإياهم إلى الحق الذي يرضيه. نعم، رضي الله تعالى عنه وفضائله كثيرة تحتاج منا أن نفردها بلقاء إن شاء الله تبارك وتعالى، إلا أننا نقول أن إجماع المسلمين أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ثم عمر رضي الله تعالى عنه، ثم عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم علي رضي الله تعالى عنه، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من شهدوا بدرا، ثم بقية الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فحبهم سنة وبغضهم بدعة، حبهم سنة وبغضهم بدعة. طبعا في هذا إشارة إلى أفضلية أبي بكر ثم أتباعه عمر كما أسلفنا، وعمر هو الفاروق الملهم الذي ورد فضله في كتاب الله وفي سنة رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص: يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره. وفي الترمذي بإسناد حسن حسنه شيخنا الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان بعدي نبي لكان عمر، رضي الله عن عمر، رضي الله عن عمر، وهو الشهير رضي الله تعالى عنه بالفضل. كذلك عثمان رضي الله تعالى عن ذو النورين رضي الله تعالى عن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يقتل فيها هذا مظلوما، وأشار إلى عثمان رضي الله تعالى عنه، يقصد في الفتنة. عثمان رضي الله عنه الشهير بكثرة الصيام والقيام، الذي جهز جيش العسرة، الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند الترمذي والحاكم بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راضي. ثم بشر النبي صلى الله عليه وسلم ليشتري بقعة آل فلان بخير له منها في الجنة، فاشتراها عثمان من ماله ب20,000، وزاد في المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. ثم إنه ابتلي فصبر رضي الله تعالى عنه أجمعين. ثم ها هو أحد العشرة المبشرين للجنة، رابع الخلفاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومناقبه فوق الحد، ومناقبه كثيرة. قال الإمام أحمد: ما جاء لأحد من الفضائل، ما جاء لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن بقية الصحب، مات شهيدا كصاحبي، قتله ابن ملجم الخارجي لعنه الله، لعنه الله. وكان عمر أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وقتها 63 سنة، تماما كأبي بكر وعمر وكعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنهم أجمعين. وجمعنا الله تعالى وإياهم مع النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنحن نحب رسول الله ونحب الصحب الكرام، ونعتقد أنهم جميعا أفضل الخلق بعد الأنبياء، اختارهم الله لصحبة نبيه. فيا أمتي اقدروا لهم قدرهم، واعرفوا لهم فضلهم، فإنهم كانوا على الهدى المستبين. ثم نعتقد أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها هو أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر رضي الله عنه، ثم عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم علي رضي الله تعالى عنه، وأنهم من أسبق الناس إلى الجنة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم: قال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. نعم، هم جميعا إن شاء الله في أعلى درجات الخلد إن شاء الله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المحبين لهم. تلك وصية رسول الله فيهم، قال صلى الله عليه وسلم: احفظوني في أصحابي، فمن حفظني فيهم كان عليه من الله حافظ. نعم، كان عليه من الله حافظ. والحديث حسنه شيخنا الألباني رحمة الله تعالى عليه. نعم، فينبغي علينا جميعا أن نحب الصحب الكرام، وأن نقتدي بهم، وأن نجعلهم كالنجوم. أما حديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، فهو لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، غير أنه لا يرتاب أحد من ذوي الألباب أن الصحابة الكرام هم الذين حازوا قصبات السبق، واستولوا على معالي الأمور من الفضل والمعروف والصدق والأمانة وغير ذلك. والسعيد من اتبع صراطهم المستقيم، واقتفى منهجهم القويم، والتعيس من عدل عن طريقهم. بهذا إن شاء الله أكتفي في هذا المجلس إن شاء الله، لأتم الحديث إن شاء الله تعالى حول هذه المسألة المباركة، وحول هذه اللامية الطيبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.